عبد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال. قال شيخنا الأعظم الأنصاري: حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف، كما في التذكرة وعن المنتهى. والبحث حول هذه المسألة يتم بحول الله وقوته في ثلاثة محاور. المحور الأول محور بروجردي، عرض كلمات الأعلام في المسألة. قال الشيخ المفيد عليه الرحمن: ولا يحل كتب الكفر وتجليده الصحف. يبدو الصحف الكفرية يعني، إلا لإثبات الحجج في فساده. والتكسب بحفظ كتب الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه يعني لإثبات الحجج حرام.
والتكسب
بحفظ كتب الضلال وكتبه، يبدو هكذا، على غير ما ذكرناه حرام. وقال سلار قدس الله نفسه الزكية: فأما المحرم فبيع كل غصب، إلى أن قال: وبيع المسكرات في الأشربة، إلى أن قال: والأجر على كتب الكفر إلا أن يراد به النقد. وسيظهر من كلمات الأعلام أن عنوان كتب الكفر لا موضوعية له، يعني أن الكفر لا موضوعية له، بل المراد مطلق الضلال. وقال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في النهاية: والتكسب بحفظ كتب الضلال ونسخه حرام محظور. وفيها أيضا: ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها إلا لإثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له. وقال ابن البراج قدس الله نفسه الزكية في كتاب الجهاد: العجيب أن هذه المسألة تعرضوا لها في عدة أبواب من الفقه، هم في باب المكاسب، هم في باب الجهاد، هم في باب الوقف، هم في باب الوصية، هم في باب الإجارة. في عدة كتب من الفقه تعرضوا لهذه المسألة. قال ابن البراج في كتاب الجهاد: وكل ما يؤخذ من ذلك، يعني من الكفار، من كتب الكفر والزندقة والسحر وما أشبه ذلك، فهو مما لا يجوز بيعه ولا شراؤه. فإن كان له لبد أو ظروف ينتفع بها وجلود كذلك، يعني وانتفع بها، غسلت وكان ذلك غنيمة. فأما أوراقها فإنها تمزق ولا تحرق، لأنه لا شيء من الكاغذ إلا وله قيمة. وكذلك فيما نذكر أنه من التوراة والإنجيل، لأن ذلك قد غير وبدل. فإذن هو حكم أيضا بلزوم إتلاف كتب الكفر، ولكن بالنحو الذي أشار إليه، كتب الضلال مطلقا. هذا في كتاب الجهاد. في كتاب التجارة قال: المكاسب على ثلاثة أضرب، محظور على كل حال ومكروه ومباح على كل حال، إلى أن قال: فأما المحظور على كل حال، وبدأ يعدد، ثم قال: ونسخ كتب الضلال وحفظه وإيراد الشبهة القادحة وتخليدها في الكتب من غير نقض لها.
وإيراد الشبهة القادحة،
هي قادحة في الحق يعني، وتخليدها في الكتب من غير نقض لها، أيضا هذا من المكاسب التي لا تجوز. وقال ابن إدريس قدس الله نفسه الزكية، طبعا هذا بحسب التسلسل الزماني نحن نتعرض، وقال ابن إدريس الحلي: ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها إلا لإثبات الحجة بذلك على الخصم أو النقض له. كما أنه في عداد المكاسب المحرمة قال: ونسخ الضلال وحفظه والأجرة عليه وإيراد الشبه القادحة وتخليدها الكتب من غير، لعله في الكتب وسقطت الفي، وتخليدها في الكتب من غير نقض لها، كل ذلك من المكاسب المحرمة. وقال قطب الدين الكيدري قدس الله نفسه: والتكسب بنسخ كتب الضلال وحفظها هو أيضا من المحرمات. ثم قال: وأما أخذ الأجرة على مدح أهل الإيمان بالصدق وعلى نسخ كتب الضلال وانتساخها لإثبات الحجج على الخصم أو الناقض فلا بأس به، فقط لأجل نقض أو إقامة الحجة فإنه يجوز وإلا فلا يجوز. وقال المحقق الحلي قدس الله نفسه، أنا متعمد هذه الكلمات أقرأها لأن هذه المسألة من المسائل التي هي الآن مثار جدل شديد جدا سيما من الحداثيين. وقال المحقق الحلي: وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، هذه عبارته في الشرائع وهي نفس عبارته في المختصر أيضا، جعل ذلك من المحرمات. وقال ابن سعيد الحلي قدس الله نفسه: ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها. ثم قال في موضع آخر: ولا بأس بأخذ الأجرة على كتب العلوم والحكمة ولا تحل على كتب الكفر وتجليدها إلا لنقضه، هذا في كتاب الإجارة كان. وقال أيضا في نفس الكتاب: ومن شروط صحة الواقف، في باب الواقف، النية والتقرب إلى الله، ولا يصح الوقف على كتب التوراة والإنجيل وكتب الكفر والزندقة. وقال نفسه في كتابه الآخر نزهة الناظر: ولا يجوز بيع الملاهي كالعود وشبهه وبيع آلات القمار وبيع كتب الضلال. خب، هذه بعض هذه العبارات صريحة في حرمة حفظ كتب الضلال، وبعضها يستفاد منها ذلك بالملازمة. وقال العلامة الحلي، وهو أكثر من أولى هذه المسألة عناية في سائر كتبه، قال في الإرشاد في عداد ما هو حرام في نفسه: وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة. وهذا أيضا يهم الالتفات إليه، أنه ذكره في ضمن ما هو حرام في نفسه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عند البحث حول الأدلة أن حفظ كتب الضلال هل هو حرام في نفسه أم هو حرام بعنوان ثانوي. وقال قدس الله نفسه الزكية في التبصرة: يحرم التكسب بما يحرم عمله كعمل الصور المجسمة وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير الناقض. وقال في التحرير: يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليه على التعليم. وأيضا قال فيه: ولا يجوز أخذ الأجرة على نسخ كتب الضلال لغير الحجة والناقض. هذا في التحرير. في التذكرة تعرض للمسألة مفصلا، فقال: يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمها، ونسخ التوراة والإنجيل، لأنهما منسوخان محرفان، وتعليمهما وتعلمهما حرام، وأخذ الأجرة على ذلك يعني حرام أيضا. في موضع آخر قال: لا يجوز في الإجارة، لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل، لأنهما منسوخان وتعلمهما حرام، فلا يقدر على تسليم المنفعة شرعان، وكذا لا يجوز الاستئجار على تعليم كتب الضلال والسحر، فإنها أيضا لا منفعة لها، فالاستئجار عليها يكون فاقدا لأحد شروط صحة الإجارة، وهو القدرة على تسليم المنفعة. أيضا قال: ولا يجوز أن يأخذ الأجر على كتاب التوراة والإنجيل وكتب الضلال إلا للنقض أو الحجة عليهم. وفيه أيضا في التذكرة: وكذا لا يجوز الوقف على كتبة كتب الضلال، بحيث أنه يوقف مثلا نماء معينا تعود فائدته على من يقوم بهذه المهمة كتابة كتب الضلال. وفيه أيضا، هذا في الوقف الوصية، يشترط في الوصية بالأعيان أن تكون محللة يجوز الانتفاع بها، فلو أوصى بالأعيان المحرمة فإن لم يفرض لها منفعة محترمة بطلت الوصية إجماعا، فإن فرض لها منفعة محللة إما مع بقاء عينها على صفاتها الموجودة حال الوصية أو بعد زوال صفاتها صحت الوصية إجماعا. وكذا لو أوصى بكتبة التوراة والإنجيل لأنهما محرفتان، وكذا لو أوصى بكتبة كتب الضلال، فإن الوصية تكون باطلة غير نافذة. وقال في كتاب تلخيص المرام أو المرام: وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة والتوراة والإنجيل، هذه كلها في عداد المحرمات. وقال في القواعد الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينان. فيستفاد من عبارته هنا بل أن حفظ الضلال محرم النفسان، محرم بالحرمة النفسية وبنص من الشارع. الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينا، إلى أن قال: وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليهما. فيعلم من إردافهم للتوراة والإنجيل، من إرداف كتب الضلال بالتوراة والإنجيل، أن كل ما يوجب الضلال والكفر فهو محكوم بهذا الحكم، فلا خصوصية لكتب الكفر بعنوانها. وقال أيضا في المنتهى: ويحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة عليهم بلا خلافين. هذا ما نقله عنه الشيخ، دعوى عدم الخلاف. وكذا يحرم نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة على ذلك كله، لأن في ذلك مساعدة على الحق وتقوية للباطل، ولا خلاف فيه في حرمته. وقال في النهاية: فلم يترك كتابا من كتبه الفقهية إلا وتعرض للمسألة. قال في النهاية: حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخ التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان. طبعا هم يريدون من أنهما منسوخان يعني مبدلان محرفان، وإلا حتى القرآن فيه آيات منسوخة. وخرج علي عليه السلام تتمة كلامه يوما إلى المسجد وفي يد عمر شيء من التوراة فأمره بإلقائها، وقال: لو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لما وسعهما إلا اتباعي، ولأنهما قد حرفا وغيرا وبدلا، وكذا تعليمهما وأخذ الأجرة عليهما لما تقدم. فإلى هنا ظهر عدم وجود مخالف من أعلام الطائفة في القول بالحرمة. أيضا قال الشهيد قدس الله نفسه الزكية، ويعتبر هذا في الدروس، ويعتبر في الموصى به في كتاب الوصية، ويعتبر في الموصى به أمور ثلاثة، وثانيها موافقة مصرفه الشرع. فلو أوصى بمعونة الظالمين وكتابة التوراة والإنجيل وكتب الضلال بطلا. وفي اللمعة قال: يحرم عمل الصور المجسمة، إلى أن قال: وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير نقض أو الحجة أو التقية. شهيد الأول، لا بعدنا ما وصلنا للشهيد الثاني. وقال المقداد السيوري قدس الله نفسه أنه بحسب تسلسل سنوات الوفاة هذا أسبق: وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض، هذا كلام المختصر ويشرحه، يقول: كتب الضلال أعم من أن يكون من الملل المنسوخة والمحرفة كالتوراة والإنجيل، أو من النحل المتقدمة على هذه الملة الشريفة كمذاهب الحكماء وغيرهم، أو من البدع في هذه الملة ككتب أهل الخلاف، فإن كتابة ذلك كله أو حفظه واعتقاده محرمة، اللهم إلا لقصد النقض والمعارضة أو للاحتجاج به على الخصم أو للتقية. فهو زاد أيضا عنوانا ثالثا من العناوين مضافا إلى الاحتجاج والنقض، زاد عنوان التقية. وقال الشيخ ابن شجاع القطان عليه الرحمة في عداد المكاسب المحرمة: وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة، ونسخ التوراة والإنجيل وحفظهما، وتعلم ذلك كله وتعليمه، ويحرم الاكتساب بهذه الأشياء. فإلى جانب كونها من المحرمات أيضا يحرم الاكتساب بها. وقال أيضا في كتاب الوصية: فلو أوصى المسلم بكتابة التوراة أو كتب الضلال لم يصح. هذا إلى هنا كلام الوليد بن القطان. المحقق الكركي قدس الله نفسه الزكية في جامع المقاصد علق على كلام القواعد عند قوله: وحفظ كتب الضلال، قال: أي حفظها في الصدر، أو حفظها بمعنى صيانتها عن أسباب التلف. وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه، ما هو المقصود من الحفظ في المحور الثاني إن شاء الله. والظاهر عدم الفرق في كتب الضلال بين كتب الأصول والفروع، لأن ابتناء فروعها على الأصول الفاسدة، ويجوز إتلاف ما كان موضع الضلال من الكتاب دون غيره، لو كان محقق الكركي، مع المحافظة على بقاء ما يعد مالا من الورق أو والجلد إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمين إلى الإسلام دون إتلاف الجميع قطعا. هذا تقدم مثله في كلام المهذب. في كتاب الوقف قال: وأما الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريق أو على كتبة التوراة والإنجيل ونحو ذلك فإنه فاسد، لأن ذلك كله محرم، لأن الإعانة على فعل المعصية معصية، ومن شرط صحة الوقف كونه قربة. وأما التوراة والإنجيل فإنهما منسوخان محرفان، فيحرم كتبهما والنظر إليهما، وقد روى العامة إلى آخره. الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية في حاشية المختصر النافع عند قوله: وحفظ كتب الضلال، قال: من التلف أو على ظهر القلب، ويجوز حفظها أيضا للتقية ونقل المسائل والفروع الزائدة، يعني الزائدة على ماذا؟ على الضلال، لمن له أهلية ذلك. فهنا أيضا أضاف هذا القيد الذي هو متعارف عند المتأخرين، أن ذلك يجوز لمن له الأهلية لا مطلقا. بل وقال في شرح اللمعة: وحفظ كتب الضلال عن التلف أو عن ظهر القلب، ونسخها ودرسها قراءة ومطالعة ومذاكرة لغير النقض لها أو الحج على أهلها بما اشتملت عليه مما يصلح دليلا لإثبات الحق أو نقض الباطل لمن كان من أهلها والتقية، وبدون ذلك يجب إتلافها، إن لم يمكن إفراد مواضع الضلال وإلا اقتصر عليها. أيضا له كلام في فوائد القواعد في المسالك لا حاجة لذكره. وقال المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه تعليقا على قول العلامة في الإرشاد: وحفظ كتب الضلال، قال: من المحرم حفظ كتب الضلال، كأن المراد أعم من حفظها عن التلف أو على الصدر، والأول أظهر، وكأن نسخها أيضا كذلك، بل هو أولى. ولعل المراد بها أعم من كتب الأديان المنسوخة والكتب المخالفة للحق أصولا وفروعا، والأحاديث المعلوم كونها موضوعة، لا الأحاديث التي رواها الضعفاء لمذهبهم ولفسقهم مع احتمال الصدور، فحينئذ يجوز حفظ الصحاح الستة مثلا غير الموضوع المعلوم منها، كالأحاديث التي في كتبنا مع ضعف رواتها لكونها زيدية وفطحية وواقفية، فلا ينبغي الإعراض عن الأخبار النبوية التي رواها العامة، فإنها ليست إلا مثل ما ذكرناها في المجمع الفائدة والبرهان مجلد الثامن 75. وقال المحقق السبزواري قدس الله نفسه الزكية في الكفاية: وعد من ذلك، يعني من المحرمات، حفظ كتب الضلال من التلف أو على ظهر القلب لغير النقض والحجة على أهلها والتقية، والظاهر أنه لو كان الغرض الاطلاع على المذاهب والآراء والديانات ليكون على بصيرة في تمييز الصحيح من الفاسد، أو يكون الغرض منه الإعانة على التحقيق أو تحصيل ملكة البحث أو الاطلاع على الطرق الفاسدة ليحترز عنها أو غير ذلك من الأغراض الصحيحة لم يكن عليه بأس. فكلماتهم قدس الله أسرارهم في مختلف أبواب في عدة من أبواب الفقه صريحة مطابقة أو التزاما في حرمة حفظ كتب الضلال، وهذا ما اتفقت عليه الكلمة إلى زمن الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه رحمه الله، فهو أول من شق الكلمة وقال بأن هذه المسألة لم يقم عليها دليل ناهن. فإذا هنالك إن لم نقل إجماع فلا أقل من وجود ماذا؟ عدم خلاف، أن المسألة لم يعلم فيها الخلاف من أحد ممن نقل عنه العلم. وأما خلاف صاحب الحدائق فبما أنه من المتأخرين فهو لا يضر بماذا؟ باتفاق المتقدمين. حدائق لا يضر باتفاق المتقدمين. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول والذي تعمدته، وأما المطلب الثاني إن شاء الله سيأتي في تحرير موضوع هذه المسألة. فالحفظ ماذا يراد به والضلال ماذا يراد به، هذا ما نعرض له إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.